Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Amma ba'd. Hadithuna fi hadhihi al-jinsa al-muhadara fi nawafil al-wudu' al-thamani fi dhikra al-malik rahimahullah. Wa qabla hadha ba'd al-akhawat iqtarahat hal al-asila في كل يوم قبل أو بعد نهاية الامتحان وهو اقتراح جيد فنبدأ بهن اليوم. الأسئلة المطروحة اليوم بين يدينا ثمانية. أولها: لا يصح استجمار إلا بشروط منها، هذه مذكورة بالنص، قل ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن، ويحرم استجمار بأشياء منها، الاستجمار بالروض أو العرض أو الطعام أو ذي حرمة والتصرف بحيوان، ويشترط للاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة. ما توضيح ذلك وتفسيره ومعنى ذلك؟ ومعنى أن الشرط عند الحنابلة أن لا يتجاوز المحل، أن لا يتجاوز النجاسة من بول وغائط المحل، أما إن تجاوزته إلى اليدين صفحتين أو غير ذلك فإنه يجب الغسل ولا يجوز المسح. ويسن السواك كل وقت إلا للصائم قبل للصائم بعد الزواج. وفروض الوضوء ستة، ومنها الموالاة، والمراد بها عدم تأخر في غسل الأعضاء ويربطونه بالجفاف، وذكرنا أن الجفاف غير مراد وإنما المراد عدم الفصل الكثير. الختان على المذهب في ثلاث خيارات، أصحها المذهب الأول أنه واجب على الذكر والأنثى. تخرير الشعر الكثيف فيه ثلاث خيارات، أنه من فروض الوضوء أو من شروطها أو من السنن، ذكرنا والمؤلف ذكره في جملة سنن الوضوء. آخر سؤال: غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، المراد به؟ في أثناء التوضيح يوضح معنى غسل يدي وأنه مذكور في الواجبات، فيقول أنه من جملة ما ذكر الحنابلة أنه يجب غسل يدي القائم من نوم ليل خرج به نوم النهار، فإنه لا يدخل فيه هذا الحكم. ناقض لوضوء خرج به النوم الذي لا ينقض، والنوم الناقض هو ما كان على اضطجاع أو كان نوما مستغرقا. هذا يعني خلاصة إجابة على أسئلة اليوم. طيب نرجع إلى مسألة. نعم، ما هو المستحب؟ المذهب ويجب ختان ذكر وأنثى، هذا نص الكتاب، ويجب ختان ذكر وأنثى. نحن ذكرنا أقوال ثلاثة فيها، لكن المشهور عند الحنابلة الوجوب على المرأة، لكن ذكرنا نحن في الراجح أنه يجب على الذكر ويستحب للأنثى. نعم، لا، احنا السؤال هكذا: الختان على المذهب، ختان على المذهب، نص الكتاب ويجب ختان ذكر وأنثى. والرواية الثانية أنه واجب على الذكر مستحب للأنثى، وهذا هو يعني الراجح والصحيح. وإن كان أيضا ذكرنا أن المرأة أو الأنثى ختانها يرجع فيه إلى المصلحة، يرجع فيه إلى المصلحة، إن كانت إن رؤية أن البنت تحتاج فإنه يستحب لها وإلا فتترك. طيب نرجع إلى درسنا، نواقض الوضوء الثمانية. مؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر فصلا في نواقض الوضوء. النواقض المفسدة التي إذا طرأت على العمل أفسدته، وقد ذكر المؤلف نواقض الوضوء وذكر أنها ثمانية، فقال رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية. هذا الحصر يعني يستفيد منه الطالب فهم المسائل وحفظها والوقوف عندها. ولهذا أنا قلت يعني هذا المثل لو رقم وأعيد ترقيمه سيخرج بحلة تساعد طالب العلم على الفهم. هذا الكتاب له أخطر المختصرات، إذا ربما سيصبح أخطر من ذلك، سيصبح أوضح وأبين. فلعل من طالبات من تفعل هذا وتفيد نفسها وإخوانها وتستفيد من كتابك. ما يحتاج شيء، المتن موجود على الكمبيوتر، موجود على النت، تنزل المتن تضعه على الوورد وتبدأ تقرأ المتن وترتب فقط، ما يحتاج أي شيء آخر. تبدأ تنسق، تضع واحد واثنين ثلاثة وألف وباء وجيم، وتجعل كل مسألة في صدر، فلعل ذلك يقع إن شاء الله. طيب، نواقض الوضوء قلنا مستداده، الأمر الأول من نواقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين، الخارج من أحد السبيلين. المؤلف قال مطلقا الخارج من السبيلين، المراد به ما به الخارج من القبل أو من الدبر، ومطلقا يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، لو خرجت قطرة من البول أو خرج أكثر من ذلك فهذا ناقض للوضوء. وسواء كان الخارج من أحد السبيلين نجسا كالبول الغائر أو طاهرا كالمني على الراجح، وسواء كان الخارج معتادا كما سبب من بول غائر، أو كان الخارج نادرا كخروج الحقة وخروج الدود والريح من قبل المرأة، فإن هذا غير معتاد. إذا الخارج مطلقا قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، كل ذلك يعد من نواقض الوضوء. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط أو بول أو دوم، في حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه المتقدم. ومما يدخل في عموم الخارج من أحد السبيلين، المؤلف لما قال خارج من سبيل مطلقا يدخل في أشياء كثيرة ذكرنا بعضها، البول والغائط والمعتاد وغير المعتاد والطاهر والنجس، لكن مما يدخل في ذلك أيضا دم الاستحاضة. المرأة المستحاضة وهي التي يخرج عندها الدم في غير عادتها لمرض أو نحو ذلك، هل هذا يعد أيضا من نواقض الوضوء أم لا يعد من نواقض الوضوء؟ المذهب أنه من نواقض الوضوء، المذهب أنه من نواقض الوضوء، لأنه يدخل في قوله خارج من سبيل مطلقا. واستدلوا بأدلة واردة في المسألة، بعضها فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأحاديث تكلم عليها العلماء وذكروا شيئا مما يدل على إعلالها. من أشهر هذه الأحاديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستحاضة قال: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، هذا الخطاب للمستحاضة، إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. زاد في رواية عند البخاري: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه الزيادة الإمام مسلم رحمة الله عليه لم يخرجها في الصحيح، وذكر في الصحيح أنه ترك إخراجها عمدا، وذكر العلماء أن تعمد مسلم لعدم إخراجها بسبب أنها ضعيفة لا تصح معلول، وما نص عليه العلماء في هذا المسألة هو الصحيح. فهذه الزيادة هي من كلام عروة بن الزبير وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الدليل يستدلون به على ذلك لا يصح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض المحدثين من محقق المحدثين ذكر قاعدة، وهي أن الأحاديث التي ورد فيها أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام منها شيء، وكذلك الأحاديث التي فيها أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، هناك أحاديث ورد فيها أنها تغتسل لكل صلاة أو تغتسل ثلاث مرات في اليوم عند الظهر والعصر وعند المغرب والعشاء وعند الفجر. صحيح عند المحدثين أن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخلاصة أن المستحاضة حكمها حكم المرأة الطاهرة سواء بسواء. إذن خلاصة في مسألة الاستحاضة أن لها أنها أن استحاضتها تنقض الوضوء ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة على المذهب. وأما على الصحيح الراجح فحكمها حكم المرأة الطاهرة لا تتوضأ إلا إذا أحدثت حدثا غير هذا الدم، لأن هذا الدم أصل مستمر عندها، فلو توضأت من قبل ومن بعد. وكذلك الحكم في من كان به ثلاث بوله أو نحو ذلك. هذه المسألة ليست مذكورة في الكتاب لكن ذكرناها للفائدة. الناقض الثاني الخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما الخارج من غير السبيلين، هذا هو النقض الثاني، لأنه قال خارج من سبيل وخارج من بقية البدن، يعني خارج من غير السبيلين، كان يخرج من الفم أو من الأنف كالقيء والدم والقيح ونحو ذلك. الحنابلة يقولون إذا كان الخارج من غير السبيلين بول أو غائط، مثل ما يحصل لبعض المرضى عافانا الله وإياكم أنه يجعل له مخرج للبول من بطنه أو غير ذلك، فهذا الخارج إذا كان بول أو غائط فإنه ينقض الطهارة، ينقض الوضوء وعليه يتوضأ قليلا كان أو كثيرا. وأما إن كان الخارج غير بول وغير غائط وهو من النجاسات، ومن النجاسات عند الحنابل القيء والدم وغير ذلك، فيقول إذا كان كثير ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. طيب ما الفرق بين الكثير والقليل هنا؟ قالوا الضابط أن الكثير ما فحش في نفس الإنسان، يعني ما استفحشه وما استقذره فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى عرف الناس أو إلى كل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه، فالقطرة والقطرتين معفو عنهما. وأما إذا استفحشه الإنسان في نفسه أو عامة الناس يستفحشون هذا الخارج ويرونه كثيرا، فإنه الحالة هذه يعتبر من نواقض الوضوء، يعتبر من نواقض الوضوء. هذا على المذهب. وأما على الراجح فإن هذا الخارج لا دليل على أنه من نواقض الوضوء إذا كان غير بول وغائط، فإذا استقاء الإنسان أو خرج من جرحه دم أو غير ذلك فليس في الأدلة الصحيحة ما يدل على بطلان ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الناقض الثالث زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم واضح أو غيره يدخل فيه الإغماء، الجنون، الصرع، السكر، والسكر محرم، لكن لو سكر فإنه الحالة هذه ينتقض وضوءه لزوال عقله. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن النوم من نواقض الوضوء، فالعينان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث صفوان لكن من غائط وبول ونوم. الحنابلة استثنوا اليسير من النوم، قالوا واليسير من النوم هو الذي يقع من القائم، إنسان وهو قائم ينام، أو من القاعد يعني المتمكن، قالوا فنوم القائم والقاعد لا ينقض الوضوء، لأن النوم في الغالب ما يكون مستغرق، لا يكون مستغرقا بحيث أنه يشعر بما حوله، فهو أقرب ما يكون بالنعاس. أما النوم الذي يقع منه ذهاب لحس الإنسان ولما يدور حوله فإنه ناقض للوضوء. يقول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي، يعني الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا يدل على أن النوم مظنة وقوع الحدث، النوم مظنة وقوع الحدث وليس هو حدث بذاته. فإذا وقع النوم وكان صاحبه معه على حالة مضطجعا أو نحو ذلك فإنه ينتقض. استثنوا النوم اليسير، قالوا لأن الصحابة ورد عنهم أنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لصلاة العشاء، حتى إن بعضهم يخفق رأسه وينام حتى لتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج ويصلون معه فلا يتوضأون. فهذا محمول على النوم اليسير والنوم الذي من شأنه أن يكون أقرب إلى الجماعة. الناقض الرابع غسل الميت. قال: وغسل ميت. قالوا: فمن غسل الميت، من غسل الميت وجب عليه أن يغسل، أو فإن غسله للميت يعتبر من نوافل الوضوء. هذا المذهب عند الحنابلة، وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم. فالجمهور على أن غسل الميت ليس من نواقض الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد وهي صحيحة، والأدلة على ذلك كثيرة. يقول ابن المنذر رحمه الله في الأوسط عن عائشة بنت سعد قالت: أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنط، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر. فبين سعد غسله وصلى عليه، ثم اغتسل تنظفا من الحر ونحو ذلك. وهكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهذا يدل على ترجيح مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. الصحيح أن غسل الميت لا يعتبر من نوافل الوضوء. أكل لحم الإبل، هذا الناقض الخامس من نوافل الوضوء. وأكل لحم الإبل من نوافل الوضوء هو من مفردات المذهب. ذكرنا ما معنى من مفردات المذهب، أن القول بأنه من النواقض هو قول الحنابلة دون غيرهم. والحنابلة استدلوا بحديثين، حديث جابر وحديث البراء بن عازب. حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: نعم توضأ من لحوم الإبل. وفي حديث البراء قال: توضأ منها. حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهما حديثان صحيحان. ففيهما بيان أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، وقول الحنابلة في هذه المسألة أرجح. الناقض السادس الردة على الإسلام. إذا ارتد مسلم انتقضت طهارته، وليس محدثا لجميع الأعمال. دليل ذلك قول الله سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والقول بأن الردة من نواقض الوضوء هو من مفردات المذهب أيضا، وما استدل به يعني فيه وجهة نظر، والعلماء رحمة الله عليهم استدلوا بالآية الأخرى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قالوا: الله سبحانه قال حبطت أعمالهم إذا ماتوا على الكفر، ومن جملة الأعمال الوضوء. أما إذا لم يموتوا على الكفر فإنه لا تحبط أعماله، لأنه ينبني على ذلك مسائل كثيرة. إذا ارتد الإنسان وكان قد حج ثم عاد إلى الإسلام، حينئذ يقال له: لا بد أن تحج مرة أخرى. وعلى القول الثاني يقول له: حجك السابق صحيح. المقصود أن الردة على الإسلام من محبطات الأعمال للآية المذكورة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الذي يظهر أنه أقرب، أنها من نواقض الوضوء، وأن الآية الثانية زادت تفسير الآية الأولى معنى، وزادت عليها أن حبطان العمل والخلود في النار يكون لمن مات على ذلك. فإذا ارتد الإنسان ثم عاد إلى الإسلام فإنه يتوضأ خروجا من هذا الخلاف، وهو الأقرب دلالة، والله أعلم. الناقض السابع: كل ما أوجب غسلا غير موت. سيأتي في موجبات الغسل أنها سبعة، فكل ما أوجب الغسل على المسلم فإنه يوجب الوضوء أيضا، يعتبر من موجبات الوضوء مما ينقض الوضوء. فكل ما أوجب غسلا كإسلام وجماع وإنزال المني ونحوه فإنه يوجب الوضوء. إذا جامع الإنسان زوجته يقال له اغتسل وتوضأ، إذا أنزل المني يقال له اغتسل وتوضأ، إذا أسلم الكافر يقال له اغتسل وتوضأ. فهذه الحالة صورة. ففي هذا إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر دون أن يتوضأ، فهل يرتفع عنه الحدث الأصغر أم يقال له لا بد لك من الوضوء؟ إذا إنسان ذهب واغتسل فعلى المذهب يقول لا بد أن يتوضأ مرة أخرى إذا لم ينوي ذلك. إذا كان الإنسان جنوبا أو كانت المرأة حائضا ثم طهرت، فإذا ذهبت إلى الاغتسال الفقهاء يقولون له أن تنوي رفع الحدث الأصغر والأكبر. فإذا اغتسل أو اغتسلت ونوى أو نوت رفع الحدثين لا تحتاج للوضوء حينئذ، وإذا نوت رفع الحدث بدون تعليم فإنه يجزئها عن الحدثين، وإذا نوت رفع الحدث الأكبر فهذه مسألة. قالوا لا يرتفع الحدث الأصغر، قالوا لا يرتفع الحدث الأصغر، فيقال لها ما دام ويقال له ما دام تغتسل من الجنابة بنية رفع الجنابة فإنك تتوضأ بعد ذلك. وهذا القول مرجوح، والصحيح أن من نوى رفع الحدث ومن نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، فأمر بالطهارة وبالاغتسال، ولم يأمر من كان عليه حدث أكبر أن يضيف إلى ذلك ما يتعلق برفع الحدث الأكبر. إذا هذا على المذهب ولكنه مرجوح. الناقض الثامن مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء عند الحنابلة رحمة الله عليه. الناقض الثامن نقف عنده كلمة كلمة من باب توضيحها. قوله مس، المس المراد به ما كان من دون حائل، ما كان من دون حائل. إذا نستفيد من قوله مس أن يكون بدون حائل، يعني إذا مس أو قال لمس فرجه بحائل فإنه لا ينتقل. فحقيقة المس هي المباشرة، المباشرة بدون حائل. وقوله فرج دخل فيه القبل أو الدهن، القبل أو الدهن قد صرح به، صرح به سواء كان المقصود به ذكر الرجل أو فرج المرأة. وقوله آدمي خرج به سائر الحيوانات، خرج به سائر الحيوانات. وقوله رحمه الله آدمي أفاد أن هذا أنه إذا مس فرج آدمي رجلا أو امرأة، إذا مس فرج آدمي رجل أو امرأة سواء كان ذلك منه أو من غيره، سواء كان هذا الآدمي صغيرا أو كبيرا، كل ذلك يدخل في هذا الحكم. ولهذا هو ما قال مس فرج نفسه، الحديث ورد من مس ذكره ومن مس فرجه، هنا قال لا من مس أي فرج للآدمي سواء كان من نفسه أو من غيره، كأن تمس المرأة فرج زوجها ذكر زوجها أو يمس فرجها، في هذه الحالة ينتقض الوضوء كما هو على عبارة المؤلف رحمه الله. وكذلك إذا مست المرأة فرج صغيرها لتغسله فإنه يدخل في هذا الحكم، يدخل الحكم في نقض والطهارة على المذهب. إذا هذا نستفيده من قوله مس فرج آدمي. قوله متصل خرج به المنفصل، خرج به المنفصل فإنه لا ينقض، مسؤول لذهاب حرمته. قوله أو حلقة دبره، قوله أو حلقة دبره خرج به مس الإليتين ومس الأنثيين فإنهما لا ينقضان الوضوء. وقوله حلقة دبره أي من نفسه. وقوله بيد يفهم منه أن المس سواء كان بظاهر الكف أو بباطنها، سواء كان بظاهر الكف أو بباطنها، لأن بعض الفقهاء يقول المس ينقض إذا كان بظاهر الكف، أما بباطن الكف، أما بظاهرها فلا ينقض. والقول بأن الظاهر والباطن ها هنا سواء هو مذهب الحنابلة من مفردات المذهب، ها الحنابلة يذكرون أن الظاهر والباطن سواء، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي معنا أن نقف عند دلالة الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وإذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. فقوله المس يعني الفائدة التي استفدناها أن المس يكون بحائل، هذا صحيح، أما بغير حائل فإنه لا، المس بغير حائل ينقض ومع الحائل لا ينقض، هذا صحيح. وأما قوله مس فرج آدمي فهذا فيه نوع توسع، لأنه صحيح أن من مس ذكره كما ورد الحديث أو مس فرجه أو مس فرجه فإنه ينتقض وضوءه. وقوله بيد هذا فيما يظهر أنه مرجوح، وأن المس حقيقة يكون بباطن الكف لا بظاهره. فالخلاصة أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان المس بلا حائل، وأن يكون فرجه أو ذكره، وأن يكون مترطلا، وأن يكون مترطلا بنفسه. هذا على الراجح وعلى الصحيح، ويكون اتضح لنا المراد من المذهب بتفسير هذه العبارات. وعلى هذا إذا غسلت المرأة يعني لابنها الصغير فإنه ينتقض على المذهب، ولكن لا ينتقض على ما صحيح من أقوال أهل العلم. بقي مسألة أخرى يعني تفهم من كلام بعض العلماء وهم الحنابلة يستفيدها من أو نستفيدها من قوله مس فرجي، مس فرجي آدمي يقول، بل هو نبه عليه، يقول مس ولمس ذكري ومس فرجي آدمي مستقبل أو حلقة دبره بيده ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوته. نعم، بقي مسألة وهي إذا مس ذكره أو مست المرأة فرجها هل يشترط في هذا المس أن يكون لشهوة أم يفرق بين الشهوة وغيرها؟ بعض الفقهاء يقول المس أو المس لا يشترط فيه أن يكون لشهوة، أما المس ذكره فليتوضأ، ومن مس فرجها فليتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وهذا القول أرجح من قول من قال بالفرق بين الشهوة وغير الشهوة، لأن من قال من مس ذكره لشهوة فليتوضأ ولغير شهوة فلا يتوضأ، فإن هذا القول بناه على حديث آخر ورد في المسألة، وهو حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. وفي حديث بسرى بن صفوان قال من مس ذكره فليتوضأ. قالوا فالجمع بين الحديثين من مس مس شهوة، وإنما هو بضعة منك إذا مسه بغير شهوة. فهذا بهذا الجمع قالوا لابد من الشهوة، ولكن هذا على الله لا يصح، لأن حديث طلق بن علي الذي فيه إنما هو بضعة منك حديث ضعيف على الراجح من أقوال المحدثين. ننتقل إلى الناقض التاسع من نواقض الوضوء، وقد عنون له المؤلف بقوله ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. فأفاد أن لمس الذكر للأنثى أو لمس الأنثى للذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء. إذا لمس رجل امرأة سواء كانت محرما لها أو غير محرم، فإن كان لغير حائل فإنه لا ينتقض وضوءه، إذا كان مع الحائل فإنه لا ينتقض وضوءه. وكذلك المرأة إذا مست رجلا بحائل فإنه لا ينتقض وضوءها، أما إذا كان بلا حائل فإنه ينتقض الوضوء للرجل أو للمرأة الماء لمن لمس، من لمس امرأة أو من مست رجلا بغير حائل فإن الوضوء ينتقض إذا مست أي مكان من جسده أو مس أي مكان من جسدها باستثناء الشعر والسن والظهر. لماذا استثني الشعر والسن والظهر؟ قال لأن السن والشعر والظهر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل عن الجسد. وقوله ولا بها المراد أن المس الذي ينقض الوضوء، مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بغير الشعر وبغير السن وبغير الظفر إذا مست امرأة رجلا بظفرها نقول هذا ما ينفق الوضوء. وإذا مست امرأة رجلا في ظفره أو على شعره قالوا هذا ما ينتقض الوضوء. لابد أن يكون المس بغير الشعر والسن والظفر وأن يكون في غير الشعر والسن والظفر، يكون باليد، يكون بالكتف، يكون بالعضد، يكون بالوجه ونحو ذلك. هذا معنى قولهم رحمه الله تعالى. والمراد يعني هنا مس البشرة للبشرة، مراد مس البشرة للبشرة. إذا تماست البشرتان في أي موضع بدون حائل فإن ذلك عند الحنابلة يعد من نواقض المؤمنين. قال المرداوي رحمه الله هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. والمؤلف نبه هنا إلى أنه يستثنى من ذلك من كان دون 7 سنين، من كان دون 7 سنين ذكر الأنثى فإن مسه لا ينقض الوضوء لأنه ليس محلا للشهوة، لأنه ليس فمس الرجل للصغيرة دون 7 لا ينقض، ومس المرأة للطفل دون 7 فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا الذي نص عليه من نواقض الوضوء يدخل فيه إذا مس الرجل زوجته أو محرما له كأخته أو مس امرأة أجنبية، وسواء كانت المرأة الممسوسة حية أو ميتة، هكذا ذكر فقهاء الحنابلة. وكذلك العكس إذا مست المرأة زوجها وأخاها وأباها فإن ذلك يعتبر من نواقض الوضوء عندهم ما دام هناك إيش كان المس للشهوة، مع التنبيه إلى أن مس الأجنبية لشهوة لا يجوز، وكذلك مس المحرم غير المرأة غير الزوجة لزوجها والزوج لزوجه لا يجوز. لكن هم يذكرون هذا على أنه لو حصل فإنه يأتم مع القول بأنه ينتقض. والحنابلة أيضا لا يفرقون بين الشابة والعجوز، بين الشابة وبين العجوز، فالعجوز عندهم كالشابة سواء بسواء. دليلهم على هذا الناقض قول الله سبحانه أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا أو لامستم النساء المراد المس بش المس فإنه ينقض الوضوء. نقول لهم من أين جئتم بأن اللمس هنا لشهوة؟ قالوا قلنا إن اللمس بشهوة وإن كان لم يذكر في الآية لأنه ورد الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد أنه لمس بعض زوجاته ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ، ومن ذلك أنه قبل عائشة ولم يتوضأ. نقول لهم طيب هذه القبلة لشهوة؟ يقولون لا، القبلة قبلة رحمة وعطف، فلم يكن المقصود منها الشهوة. إذا كان المقصود منها الشهوة فإن المراد بذلك فإنه يكون من نواقض الوضوء. وهذا الذي ذهب إليه فقهاء الحنابلة وبعض أهل العلم أيضا، قول المرجوح صحيح أن لمس المرأة للرجل والعكس لا ينقض الوضوء ما لم ينزل. وأما الآية التي استدل بها أو لامستم النساء فالمراد بالملامسة هاهنا الجماع على أرجح أقوال أهل العلم. الحنابلة فرعوا على ذلك قالوا ولا ينتقل وضوء ملموس مطلقا، يعني في مسألة مس المرأة إذا مس الرجل امرأة هو الذي ينتقل وضوء، أما هي لا ينتقل وضوءها. وكذلك إذا مست المرأة رجلا لشهوة فإنها هي التي ينتقل وضوءها ليس هو. وهذا لا شك أن مثل ما ذكرناه قول المرجوح. عموما ختم المؤلف هذا المبحث بقاعدة عظيمة حسنة جميلة يحتاج إليها طالب العلم، وهي قوله من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. هذه قاعدة أن الأصل للطهارة أن تبنى عن يقين، فمن شك في الطهارة الأصل في الأشياء البناء على اليقين، من كان طاهرا ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا نقول له ابن على اليقين فالأصل أنك طاهر، ومن كان محدثا ثم شك هل تطهر أم لا فالأصل أنه محدث. هذه القاعدة من أعظم قواعد الدين. يقول السيوطي رحمه الله هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرج عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عن هذه القاعدة: إنها كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصل للأعمال وحوادث الناس. فلابد أن نعرف الأصل في الأشياء وكيف نتعامل معها حتى نستفيد من هذه القاعدة العظيمة. فمن شك في طهارة أو حدث يبني على اليقين. دليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأمر أنه يبني على اليقين ولا يذهب إلى الوساوس، فإنها مهلكة للإنسان. الذي ما يعمل بمثل هذه القاعدة فإنه قد يجنح إلى الوساوس ويتعب تعبا كثيرا. ويستفاد من هذه القاعدة في باب المياه كما يستفاد في هذه القاعدة في أبواب كثيرة من شتى. انتهى الوقت؟ تعطونا خمس دقائق ولا؟ طيب، نريد بس نختم هذا المبحث، ما سنطيل الحديث. طيب، بقي يعني من كلام المؤلف قوله: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير أذن. هذا المبحث في ماذا يحرم على المحدث. المحدث نقسم إلى قسمين: محدث حدث أصغر ومحدث حدث أكبر. المحدث حدث الأصغر هو الذي يرتفع حدثه بالوضوء. المحدث حدث أصغر يمنع من مس المصحف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس المصحف إلا طاهر، ويمنع من الصلاة فلا يصلي إذا كان غير متوضئ، وهذا بإجماع العلماء، ويمنع أيضا من الطواف بالبيت، ويمنع أيضا من الطواف بالبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا. المحدث حدث أكبر وهو الجنب والحائض والنفساء يمتنع أيضا من هذه الثلاث الأشياء: مس المصحف والصلاة والطواف، ويمتنع أيضا من قراءة القرآن ولو آية، من قراءة القرآن ولو آية. فاستفدنا من قول المؤلف: وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة آية القرآن، استفدنا أن المحدث حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن المحدث حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن. دليل ذلك حديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. كذلك لا يجوز له اللبث في المسجد بغير وضوء. فالجنب لا يجوز له أن يلبث في المسجد، يعني أن يمكث فيه، وإذا احتاج إلى أن يمكث فيه فعليه أن يتوضأ، ليس لأن الوضوء يرفع الحدث، ولكن لأن الوضوء يخفف من حدثه، لأن الوضوء يخفف من حدثه. إذن يمتنع المحدث حدثا أصغر من ثلاثة أشياء، ويمتنع المحدث حدثا أكبر من خمسة أشياء. هذا بالنسبة على المذهب، وإلا فتفصيل هذه المسائل أنا ذكرته في نوع متوسط في باب أو في شرح منهج السالكين. سوى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وبهذا قد نكتفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه أجمعين.